بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 112 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وتحنيط الطيور، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16400 للهجرة النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيقي العملي. أهو
هما قبض. هما وضع.
نعم.
وقبض.
نعم.
يعني صورة ثانية.
نعم.
مخير بين أن يقبض أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما، فيوجد صفة لم ترد في السنة. فمعلوم الوضع هكذا.
نعم.
وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا.
نعم.
هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف، لأنه حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول. فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد، ثم كما ذكرت أولا إما أن يضعه وإما أن يقبضه.
أثابكم الله. أيضا السؤال مشابه، نريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، أهو باليونة أو بالحركة الشديدة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. فأرى، وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريك مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار.
هذا الكلام أول مرة أسمعه منكم.
فتوح
يعني رائع جدا والله، جزاكم الله خير.
وإياكم
ما شاء الله،
هذه من فضائل الجلسة العلمية.
الله أكبر ما شاء الله.
طيب يا شيخ، أريد التحريكي أنا أحرك هكذا
هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
هكذا شيخنا.
نعم
شيخنا، في الكتابة أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة،
مش بشدة، التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل وإنما تحرك هكذا. فكلمة شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه قال شديدا، وإن وردت بفهرس الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص
عبد الله
الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال شديدا. نعم، فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير،
أثابكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس، وجعلها من الدعوة؟
أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالعبادات والأذكار فلا تشرع.
أثابكم الله.
متعددة
كثيرة.
نعم، قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم يدعو
ينوع،
يوم يكثر الدعاء ويوم يقول
وكذلك، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعبد، ولا نلزمه أمرا رتيبا، لأن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد والأحد يقرأ، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين وغيره.
أثابكم الله. نعم،
ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي. الدنيا الآن شوب ما شاء الله.
قرأت سورة التبارك كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل، ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
بلى، هو من السنة.
وهل المحافظة عليها يعني
من السنة؟
جزاكم الله،
أثابكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه: إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، لا يتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه
في الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة فعاتبه كني في البخاري تذكر.
لا ما نعرف،
ما كان لي أن أقف في محاذاة رسول الله تذكر شيء.
هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟
لا، قصة ابن عباس حين قام مع من الليل.
أيوة يمكن. المهم نعم، في القصة أوقفه وحذاءه
بس تأخر قليلا خطوة وقال له ما لي أجعلك في حذائي، قال ما كان لي أن
سوى، لكن بالأخير أين وقف حذاءه؟ هذا تعليل ابن عباس، وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقفه وحذاءه.
شيخنا كأنه تقول بالإمام البخاري على الحديث
نعم.
باب يقف الرجل حذاء الرجل في الصلاة،
وكذلك
نفس
فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الله بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخره ما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء الإمام فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم. نعم
أخابكم الله
وإياك.
الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم، لأنه قلنا الشطر الثاني كان إذا كانوا اثنان أتى اثنان ثلاثة هما وأمهم أحدهم، فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم من يضرب بهم ويقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والآخر عن يساره. يعني
هذا مذهب مسعود، كان هذا مرة من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر وما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم.
سؤالي هنا، كنت قد عرفت أو قرأت حديثا فكنت أسأل عن معناه، فوجدناها اليوم في السلسلة المجلد الأول في رقم 21 300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه.
أي نعم.
فذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الذي أنا أذكره، أن هذا من السنة، أنه إذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو، وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه.
نعم. أنا كنت أسأل هل هناك نصا في هذا، هذا اللي كنت أبحث عنه.
هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة.
نعم.
وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
في الحديث عن المغيرة.
أتيت
هو أصل الباب أو حديث الباب، إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو، سجدتي السهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الحديث والطرق، ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنك ووجدناه.
على كل حال هذا هو الثابت في السنة.
بارك الله فيكم.
وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما، فإن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدتا سهو لأنه فوت عليه التشهد، وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه.
مسألة السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشمال حاجبي مثل هذه الطاولة؟ هل نصلي إلى هذا الفراغ؟
لا، ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أنه الأسرة لها رجول ومفتوحة؟
صلى إلى سرير.
نعم.
طيب نحن ليس عندنا صورة، لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة. ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فراغ بين قائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ، ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا. فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. فإذن كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث لأنه ليس هذا لفظه، فاحملوا على أحسن المحامل. تذكر اللفظ؟
أظن به الذي هو أهناه،
يمكن يكشي.
نعم،
فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم.
طيب يا شيخ، دعنا في هذا نفسه المقام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل معروف أنه له تجويف،
والرحل قائم في الهواء،
قائمه في الأرض، ولكن
انتهى الأمر مكانك راوح، يعني حديثك هو الطاولة، نفس الطاولة.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
كم تكفن فيه المرأة؟ كم ثوبا تكفن؟
النساء شقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
وحديث أم سلمة
وهو
أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن يكفن
في سبعة
في خمسة أثواب.
أظنه غير صحيح، هو أحكام الجنائز.
صحيح أحكام الجنائز،
ما صح هذا.
طيب، قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول المصلي، ما بهمنا الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام. سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد. أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أحلاهما مره، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها وأحلاهما مره، إما أن تقول وأنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت، والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال، فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد، فأنت وراء الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا. وهذا وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام. وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟
هاي أول. هذا عفوا، هذا طبعا بطيخ، حتى ما تقول الجاب للشيخ إيش ما جاب الناس.
يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير.
ما معنى قول قراءة الإمام لك قراءة ألا تشمل هذا الموضوع؟
طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب أجب ها، لا تحيد كما علمتنا.
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
ها؟
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر؟ قل بلى. انكتها انكتها.
نعم.
أيوة. إن كنت إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
رأي من رأيك.
جزاك الله خير. إذا أخذت الجواب صح؟
نعم.
أي طريقة خاصة يعني.
على ذكر الأذان الآن،
آه،
إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو نكتفي بالحوقلة؟
تراوح مرة هذا ومرة هذا،
أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة. الدليل يا شيخ؟
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالقبض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
أوضح، لأن أنا ما أفهم بسرعة.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء القبض فقبضنا. لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض، هذا لا أصل له.
القضية أنه جمع بين القبض هكذا والوضع.
نعم هكذا الأحناف يقولون هكذا الشاهد. فالآن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذن نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين، وين دليل الجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض. إذ لم يوجد دليل للجمع قلنا نراوح، تارة نضع وتارة نقبض، كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
طيب انا في مفهوم الحديث، بارك الله قبل ما انسى
الله،
في مفهوم الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، عرفنا هذا الامر وعرفنا ان المؤذن يقول كلمه الاذان 17، ثم قال واذا قال حي على الصلاه فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريع، يعني قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما.
قولك ثم مقصود هذه ولا لفظة؟
لا لا مفهوما، أنا أقول مفهوما يعني فهمي من الحديث.
ثم
مني أنا.
أنت قلت قال كذا ثم قال كذا،
أنا ضمير مستتر ثم قولوا هكذا.
ما صارت مشرقة وصرت مغربا، افهم ما أقول. أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال ثم، هذا تريد ترتيب، فعندك علم بهذا الترتيب؟
لا
يسامحك الله، وين أنت تذهب؟
طيب مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نستطيع أن نفهم هكذا، ما نستطيع، لأن هذا تنويع. الآن ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر معي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا وأنا، تعرف هذا الحديث؟
نعم.
طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع، فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. ولو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا، ما بكون خالفت الحديث الأول، صح؟ لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا، هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به، وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
لا.
فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم، وإذا قلت مثل ما قال مؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم، بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات، وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن، أن في الأمر فسحة
حتى بالجمع بينها.
سامحك الله، هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا. نعم
شيخنا، أذكر كلاما لكم حفظكم الله،
الله
في تمام المنة، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللبس،
جزاك الله خير.
بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن، كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام منا وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.
لا لا العكس من ذلك تماما.
وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث أنهم كانوا يتكلموا، قلت هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام منا أبو
حمد؟ أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ.
نعم.
أنهم كانوا إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع في الخطبة أمسكنا. فأنا أستدل بهذا
على عدم الوجوب.
أيوة، تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف. واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب، فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة. وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا، إن ذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى، ما قال هو فرض تمسكا بالأصل، لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريفه، وإلا جبن. هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يطلقون عليها لفظة الكراهة، أكره كذا وأكره كذا، مع أنه هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم. نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني. فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته غيره.
عندك تعليق على هذا قبل؟
تفضل
شيخنا، بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا به.
الله يحفظك.
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فإذا فرفعت من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا كذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي علتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما يعني وجهة نظركم طال الله جعله في ذلك؟
نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده.
نعم.
فالآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
لا ما في.
إذن ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هذا
هو الصحيح أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أوامر أخرى.
حسنا. إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين، وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذن حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
موضوع الأذان. قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تفرد التحميد والتسميع.
أنا أرى أن القضية حج لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد، صح؟ تفضل.
الآن تقريبا الكثرة الكافرة وقد يكون نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن أو أنه يعني
ما أطلت سنة؟ بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خالفت السنة.
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب
تقول متى؟
إذا وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع.
وأنت وفي أثناء الرفع. طيب في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأنت صامت؟
أنا أقول هذا كله.
لا أنت ما تقوله.
أنا بس اللي أسقطته سمع الله لمن حمده.
أنت ما تقوله هذا.
ما قلت هذا.
إيه لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
على حسب القول اللي فقولوا ربنا ولك الحمد، أخذنا هذه فقط.
شيخ هذا انتهينا منه. أنا الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع اللي بتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا
صيغ الأدعية المذكورة
وراء الإمام يا شيخ.
خلف الإمام بعد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره.
إذا جمعت بين التسمية والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن الإمام قال سمع الله لمن حمده، قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناء على هذه القولة.
جميل. إذا أنا يمكن أسأت سمعا أو فهما، لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا ماذا فعلت؟ لا شيء. وهذا الذي يدندل حوله.
لحظة فهمت عليك يا شيخ. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي، هذا كلام الشيخ، في أثناء رفعي بعدما سمعته قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية.
هذا خلاف السنة. يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟
نعم.
طيب كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟
تماما.
نعم. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. نعم. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر.
هذه المخالفة يا شيخ تبطل لنا ركن، تبطل شيء من الصلاة.
لا هذا موضوع ثاني. لا لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أنه صلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراء، إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسمية وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
هو فهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح
بدون التسمية.
صحيح بارك الله فيك.
فهذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
بلى لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي معذاه، مفهوم هذا كلام؟ نعم. ذكر الشيء لا ينفي معذاه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا.
جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى أن نحن نافحنا عنه.
جزاك الله خير.
يعني ما فهمنا هذا.
جزاك الله خير.
طيب نحن نستغفر الله جل وعلا.
أهلا وسهلا.
هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عدا. اسمح لي شيخ كما يقولون نوصل صدرك. لما لا نطبقها في الحي في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها.
يا أخي الجمعة يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبض، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر شيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله أخير إن شاء الله في هذه الجلسة.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيط؟
التحنيط؟
تحنيط الطيور.
الميت؟
أيوة.
خملت أنا حكم له علاقة بالجنازة.
لا.
أي نعم. والله نحن سمعنا كثيرا عن هذا، فنقول إذا كان التحنيط، وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيط لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل. كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميتها ميتتين؟ هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب، ولا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كأني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد،
أنا عندي تعليق على قولك أرجحها، بس مشيها
مشيها، جزاك الله خير. لا أنا لهذا سحبت لساني أنا. الله يبارك فيك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما 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 معناه على ما أذكر، أن من صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا.
هذا حديث العصافير صيدها.
ولو فتحنا الباب التحنيط لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها، وهل يعني يكون من باب سد الذرائع أن لا تحنط أو يمنع التحنيط، هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور، فما رأيكم الشيخ؟
هذا قتل الحيوان بدون سبب. نعم. أنا أعتقد أن هذا غير مشروع.
طيب.
ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان، ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها، لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من أجل التحنيط قل من جل.
نعم.
مما يصاد للأكل الحلال.
نعم.
ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن، وهذا نهاية مطاف الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا، أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان، هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسل. وعلى العكس من ذلك، إذا قيل بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، هذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقي هل هو المقصود به من باب لا تفنى وإلا من باب حكمة أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في ضعف، يعني
مش في حديث شيخنا زي ما تفضلت بغير سبب. أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كما تفضلت.
طيب. أما كل حال
سبب عام من أن يكون مجرد الأكل السبب. شيخنا وهنا سؤال، ألا يقال أن المتاجرة مثلا سبب وأن المقصود به العبث، القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه؟ نعم. هذا المنهي عنه يقال هذا شيخنا؟
إيه لكن هذا هل هو عبث؟
لا أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا متاجرة. نعم. يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلا عبثا ويرمى هكذا.
على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار.
أبا أحمد، يا أبا أحمد، تعال.
مطلوب. السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم يا شيخ. بقول أنا لأخونا جمال أنه كنت أود أنه يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلين.
جميل.
فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول أميطي عن تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهم. بأنبجانية إيش؟ أبي جهم. وأتوني لا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة تضع في الخلف.
الله يفتح عليك يا شيخنا.
آمين. كتب العارفين حقا.
شيخنا أو أن يغطيهما.
مقول.
ساعة الصلاة.
لا هو الأحسن الخلف يعني إيه. هذا مشان حتى إيه.
يريح حاله.
لا مو بس هيك، حتى نشد باب من يحتج بأنه هي قد تعبد من دون الله.
هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف القبلة عندكم هنا أين هي. هذا واحد. أما جاءني سؤال الآن،
معلش سؤال متعلق بالموضوع. شيخنا أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث.
تفضل.
وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
أنا بخلفك في هذا.
خلينا أكمل.
تفضل.
ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقض على ذاك. فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال.
نعم.
وأنا أستعمل القد في محلها.
قد قدع.
لا. أنا أقول أنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته.